الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى عن قصة نبي الله صالح. صالح من الأنبياء الأولين، وهو كذلك من الأنبياء العرب الذي أرسلهم الله سبحانه وتعالى لأقوامهم. كما ذكرنا أن الأنبياء من العرب أربعة، وهم هود وصالح وشعيب ونبينا صلى الله عليه وسلم. وصالح في الترتيب يأتي بعد هود. هود عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا وكما تكلمنا جاء بعد نوح عليه الصلاة والسلام، وهو من ذرية سام بن نوح، طبعا بينهم أجداد. وهكذا صالح، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في قصة قوم صالح: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد. يعني هم خلفوا قوم عاد، قوم عاد كانوا في الأحقاف من اليمن، وأما قوم صالح فكانوا في بلاد الحجر، وهو واد بين الحجاز وبين الشام، واد بين الحجاز وبين الشام، وهو يعني الآن مشهور بمدائن صالح، مشهور بماذا؟ بمدائن صالح التي له هذه يعني المدائن المشهورة المعروفة المنحوته في الجبال، هذه القصور العظيمة الموجودة إلى يوم الناس. هذه تسمى ماذا؟ تسمى مدائن صالح. إلا أن المؤرخين مختلفون، أهل التاريخ مختلفون، هل هذه المدائن المشهورة المعروفة الموجودة الآن طبعا في مدينة العلا في المملكة العربية السعودية في وادي الحجر، هل هذه المدائن مشهورة مدائن صالح هي مدائن قوم، هي مدائن ثمود المشهورة التي نزل عليهم فيها العذاب؟ أهل التاريخ مختلفون في ذلك، فبعضهم يقول نعم هي مدائن صالح، وهذه المدائن التي كان فيها صالح وقومه، وبعضهم يقول بل إن مدائن صالح تبعد عن هذه المدائن مسافة 15 كيلو في منطقة أخرى، طبعا في نفس المكان في يعني قريبة منهم، لكن ليست هذه المدائن. السبب في ذلك قالوا لأن هذه المدائن مشهورة الآن التي لها التصاوير المعروفة، هذه المدائن إنما هي للأنباط، الأنباط أناس من بلاد الشام يعني من المناطق العالية المناطق الشمالية نزلوا إلى هذه المنطقة، ويعني قالوا والدليل على ذلك أن هذه المدائن المشهورة بمدائن صالح الكتابات التي فيها ليست كتابات ثمودية، ليست كتابة ثمود، وإنما الآثار النبطية فيها هي الآثار الظاهرة، وأهل التاريخ يعرفون هذه الأماكن يعني غالبا مثل الآثار وغير ذلك. فمدائن صالح في نفس المكان أو قريبة، لكن ليست هي المدائن المشهورة الآن المعروفة. فذكروا أن الآثار التي في هذه المدائن التي معروفة مدائن صالح ليست آثار ثمودية، وإنما هي آثار نبطية من آثار الأنباط. وأيضا هذه المدائن المشهورة مدائن صالح غالب يعني تشكيلاتها إنما هي مقابر، إنما هي شو؟ مقابر، حفر في الجبال كان الأنباط يدفنون فيها موتاهم، بينما قوم صالح الله سبحانه وتعالى في القرآن ذكر أنهم اتخذوا من أماكنهم بلادا لي يعني للسكنة وغير ذلك، يعني قصور وتنحتون الجبال بيوتا فارهين وغير ذلك من الآيات، أنهم اتخذوا يعني من الجبال بيوتا وبنوا القصور في السهول، فهم هذه مدائن ومدائن للسكنة ليست أماكن للمقابر. فقالوا هذا يدل على أن هذه المدائن مشهورة الآن بمدائن صالح، ليست هي بلاد نبي الله صالح، وإنما بلاده تبعد عن هذه المنطقة، بلا طبعا صارت خرابة، المكان الآخر هذا صار خرابا، ما بقي منه إلا شيء يسير للآثار. ولكن هم في هذا المكان لا شك، هم في يعني إما هذا ولا وإلا ذاك، وقد مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه. يعني ما الذي يترتب على معرفة أن هذه المدائن، يعني مثلا إذا استقر أو ترجح أن هذه المدائن ليست مدائن قوم صالح، يترتب عليه مسألة في حكم الزيارة، حكم زيارة أماكن المعذبين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين مر على ديار قوم صالح، كانوا يعرفونها، مر على ديار قوم صالح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين. حديث الصحيحين حديث ابن عمر قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين. يعني أماكن العذاب يا أخواني، في أماكن عذاب معروفة ومشهورة، منها يعني ديار ثمود على الخلاف فيها، أيضا من أماكن العذاب المشهورة يعني قرى قوم لوط، لذلك الله ماذا قال سبحانه وتعالى وإنهم لبسبيل مقيم، وقال سبحانه وتعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. فهي قرى معروفة ومشهورة، والمشهور في قرى قوم لوط أنهم مكان البحر الذي يسمى البحر الميت. فأماكن هناك أماكن أخرى طبعا، يعني قوم شعيب أيضا في مدين، في منطقة الآن في المملكة أيضا تسمى البدع، يعني أيضا في خلاف هل هم هذا في هذا المكان أو غير هذا المكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدخول على المعذبين، لأن هؤلاء هذه أماكن عذاب، أماكن أنزل الله سبحانه وتعالى فيها عذابه، وإذا كان هذا المكان قد نزل فيه العذاب فهو ليس مكانا للتسلية ولا للنظر ولا للتصوير ولا للضحك، هذا مكان للاعتبار والاتعاظ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، إلا أن تكونوا إذا بتدخلون دخول اعتبار واتعاظ، وأيضا من أحوالكم التأثر وظهور آثار تعظيم العذاب فادخلوا، وإلا فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإلا فانصرفوا لا تجلسوا. ولذلك لما مر النبي كما جاء في الحديث صلوات ربي وسلامه عليه، لما مر على هؤلاء المعذبين ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ لم يلتفت لهم، إنما أكمل مسيره وقنع رأسه، قنع يعني جاء بقطاع الرأس وقنع رأسه وأسرع المسير، وهذا هديه صلوات ربي وسلامه عليه في أماكن المعذبين، لأن هذه أماكن عبرة وفيها يعني الآيات العظيمة التي أنزلها الله بهؤلاء الأقوام، كمثل الريح العقيمة التي أرسلها الله لقوم عاد، والصيحة التي أرسلها الله سبحانه وتعالى لثمود، عذاب عظيم وقع في هذه القرى، لا يصلح لمن نزل بمثل هذه الأماكن أن يدخل إليها ضاحكا. ولذلك النبي قال أن يصيبكم ما أصابهم، يعني تدخلون وأنتم تضحكون ويعني ما يظهر عليكم أثر في وجوهكم ولا في أحوالكم، قد يصيبكم ما أصابهم، ونسأل الله السلامة والعافية. وهكذا أخواني دائما الآيات التي يريد الله سبحانه وتعالى بها التخويف لا بد أن تنزل منزلتها، يعني من الأمور التي ينبه عليها قضية الخسوف والكسوف. الآن الخسوف والكسوف عند كثير من الناس موسم للفرجة، موسم للسياحة والفرجة والتصوير. إذا حصل كسوف للشمس ولا للقمر ماذا يفعل الناس؟ يذهبون ويأتون بمعداتهم ويذهبون بعوائلهم. هذا الكسوف إخواني هذا آية من آيات الله، نعم له أسبابه لكنه آية من آيات الله. الله سبحانه وتعالى يريد به التخويف. ولذلك لما كسفت الشمس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، الشمس في زمانه كسفت مرة واحدة، صلى النبي صلاة الكسوف مرة واحدة. لما كسفت الشمس خرج النبي صلى الله عليه وسلم للمسجد مسرعا يجر إزاره، شدة الموقف، عظيم الموقف. وتناقل الناس كلاما وتكلموا وقالوا إن الشمس قد كسفت لموت إبراهيم، لأن الشمس كسفت في ذاك اليوم، في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله بهما عباده. يعني هذه الآيات إخواني المراد منها التخويف، الكسوف والخسوف والزلازل والعاصير وغير ذلك. إلا أن بعض الناس ماذا مع الكسوف والخسوف بالذات، لأن ما يأتيهم ضرر في ظاهر الأمر يذهبون ويتسلون ويصورون. لا لا، الأصل أن في مثل هذه الأحوال أن تقبل على طاعة الله، أن تصلي، أن تتوب، أن تستغفر، أن تتصدق. لذلك النبي قال يخوف الله بهما عباده، فصلوا وادعوا، فصلوا وادعوا واستغفروا وتصدقوا حتى ينكشف ما بكم. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. أن هذه آية من آيات الله العظيمة. لذلك أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه لما اهتزت المدينة، في زمان عمر اهتزت المدينة، زلزلت يعني تحركت، ولا شك آية عظيمة من آيات الله اهتزاز الأرض. هل جرب منكم الزلزال أو شيء من الزلازل؟ كنا نحن في كنت يوما في بلد من البلدان في الفلبين، كنت مرة في الفلبين في يعني في السكن، فإذا بالسكن يهتز اهتزازة خفيفة عموما، لكن سبحان الله يعني حقيقة تستشعر كم أنت ضعيف وكم هي عظمة رب العالمين سبحانه. بلاد كاملة تهتز، فالله سبحانه وتعالى قادر على عباده. الله سبحانه وتعالى ماذا؟ قادر على عباده. هذه آيات. فالمدينة لما اهتزت في زمان عمر قال عمر بعد أن خطب الناس قال والله لئن عادت، وهذاك الزمان أي زمان؟ أعظم زمان، زمان الصحابة الكرام، زمان أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك جاءتهم الزلزلة على خفيف. قال والله لئن عادت لا أساكنكم. عادت الزلزلة مرة ثانية في المدينة، أنا أخرج من المدينة ما أجلس وياكم. وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان مع آيات الله العظيمة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الدخول إلى مثل هذه البلاد. فإذا قلنا أن يعني مدائن صالح ليست هي مدينة ثمود التي كان فيها نبي الله صالح، لا بأس بزيارة مثل هذه المدائن. وإذا قلنا لا هي مدينة صالح عليه الصلاة والسلام، فينبغي لنا أن نلتزم بالأدب النبوي والتوجيه النبوي في هذا الباب. صالح عليه الصلاة والسلام طبعا كما ذكرنا جاء وخلف هودا عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء جاءوا على هذا الترتيب، نوح ثم هود ثم ماذا؟ ثم صالح. ولذلك كثير من الآيات تأتي بذكرهم وترتيبهم، كما قال مؤمن آل فرعون مثل يوم الأحزاب مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، ذكر عاد قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم. إذن هؤلاء الأقوام وهؤلاء الأنبياء جاءوا على هذا الترتيب، نوح أولا ثم هود ثم ماذا؟ ثم صالح عليهم صلوات ربي وسلامه عليه. ودعاهم صالح، دعا قومه إلى ما كما ذكرنا مرارا وتكرارا الدعوة الأبدية التي لأجلها خلق الله سبحانه وتعالى الخلق جميعا، وأنزل سبحانه وتعالى أرسل سبحانه وتعالى الرسل، وأنزل سبحانه وتعالى الكتب، وهي الدعوة إلى توحيده سبحانه وتعالى، وإلى لا إله إلا الله، إلى عبادته وحده لا شريك له. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. هذه هي دعوة الأنبياء، وهذه هي الحكمة من إرسالهم، أنهم ما أرسلوا إلا لتوحيد الله ولعبادة الله سبحانه وتعالى وحده. ولذلك فإن عيسى عليه الصلاة والسلام أول ما تكلم، عيسى الذي جعل إلها مع الله أو ولد الله أو ثالث ثلاثة والعياذ بالله، أول كلمة تكلم بها عيسى عليه الصلاة والسلام فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهدي صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. لذلك أعظم قضية أيها المسلم أن تعرف هذه القضية العظمى، أن تعرف حق الله سبحانه وتعالى في نفسك، وأن تعلمه لأبنائك، وأن تدل عليه الناس جميعا. هذه قضية القضايا، لأن هذه قضية بالحقيقة صرفت لغير الله سبحانه وتعالى حتى في المسلمين، تحت ماذا؟ تحت قضية ما ذكرناها، قضية تعظيم الصالحين واتخاذهم وسائل بينهم وبين رب العالمين. فكثير من الناس، كثير من المسلمين في كثير من البلدان، ولا يخفاكم، يدعون غير الله سبحانه وتعالى، يرجون غير الله، ينتظرون الفرد من الأموات، من الأولياء، من الصالحين. لماذا؟ قالوا: لأنهم هم أقرب إلى الله سبحانه وتعالى منا، فنحن ندعوهم وهم بعد ذلك يبلغون دعوتنا لله سبحانه وتعالى. وهذا هو كما ذكرنا، هذا هو دين المشركين، أهل الشرك هذا دينهم. أتظنون أن أهل الشرك لا يعرفون الله ولا يعظمون الله؟ لا والله، يعرفون الله ويعظمون الله، ولذلك يتسمون بعبد الله، معروف يعني الله سبحانه وتعالى معروف عندهم، وأنه هو الرب، وأنه هو الرازق، وأنه هو الخالق. ولئن سألتهم من خلقهم، يا محمد لو سألت قومك من خلقهم ليقولن الله. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون. يؤمنون بماذا؟ يؤمنون بأن الله رب وخالق ورازق، ولكنهم بعد ذلك يشركون في ماذا؟ في عبادة هذا الخالق الرازق، لا يوحدونه، لا يجعلون عبادة له وحده، وإنما يعبدونه ويعبدون غيره. ولكنهم يخلصون في وقت الشدة، في وقت المحن، بينما مشركو زماننا، بينما كثير من مشركي زماننا في وقت المحنة، وقت الشدة، حتى الله لا يعرفونه. نعم الله. أما السابقين إذا اشتد بهم الأمر فإنهم لا يعرفون إلا الله، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. عكرمة بن أبي جهل رضي الله تعالى عنه، عكرمة هذا ممن أباح النبي صلى الله عليه وسلم دمه يوم فتح مكة، إلى فتح مكة وهو كافر مشرك، بل هو من أعظم أعداء، من أعظم أعداء الله ورسوله على طريقة والده أبو جهل. فالنبي أباح دمه ومجموعة من الناس ستة تقريبا، قال يعني: إذا وجدتم هؤلاء فاقتلوهم، لأن يعني النبي عفى عن الجميع، لكن أحيانا يحتاج الإنسان أن يحزم مع بعض الناس حتى ماذا؟ حتى يتأدب البقية. منهم عبد الله بن أبي السرح، عبد الله بن سعد بن أبي السرح، ومنهم ابن خطل، عبد الله بن خطل، ومنهم رجل اسمه مقياس بن صبابة، وعكرمة بن أبي جهل. هؤلاء الأربعة رجال ومعهم امرأتين كانتا تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال: هؤلاء يقتلوهم. قال جاءوا إلى رسول الله، قال: يا رسول الله، ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. قال: اقتلوه. فقتلوه. أما عكرمة فهرب وركب البحر، وهذا وجه الشاهد، ركب البحر فهاج البحر. ماذا قال لهم قائد السفينة؟ ماذا قال لهم ربان؟ قال: إنه لن يجيكم الآن إلا الإخلاص. تبون النجاة؟ تريدون النجاة؟ النجاة في الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فعكرمة صحى عقله في ذاك الوقت، في ذاك الوقت ماذا تذكر عكرمة وقال إن لن ينجيني في البحر إلا الإخلاص فلن ينجيني في البر إلا الإخلاص. ثم أعطى الله عهدا أنه لو أنجاه سيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم ويتوب ويرجع إلى ربه وسيجد النبي صلى الله عليه وسلم عفوا غفورا، وأنجاه الله وأنجى الله أهل السفينة. فلما وصلوا إلى البر ذهب عكرمة رضي الله تعالى عنه حتى دخل على رسول الله في خفاء واعتذر وطلب المسامحة، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم اعتذاره وقبل النبي صلى الله عليه وسلم إسلامه. فيعني هذا الأمر لا يشك فيه الكفار وهم يعرفون الله، لكنهم يشركون، لكنهم ماذا يشركون. فالواحد ماذا؟ الواحد ينتبه هذه قضية، وهذه أعظم قضية. فصالح أرسل إلى قومه الذين كانوا يعبدون غير الله سبحانه وتعالى فدعاهم إلى عبادة الله وإلى توحيده، واجتهد في هذه الدعوة، ويعني حاول معهم، نصحهم، ذكرهم، وأجابوه بالأجوبة يعني المعروفة عند جميع أهل جميع الأقوام مع أنبيائهم. لذلك الله ماذا قال لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. يعني أجوبة الأقوام لك، أجوبة قومك لك، هي نفسها أجوبة أقوام سابقين، أجوبة أقوام سابقين. يعني أنت تكذب، أنت فيك جنون، أنت مثلنا بشر، هذه أجوبتهم. أنت يعني لو أراد الله لأنزل ملائكة وأعظم حج، هذه حججهم، هذه حججهم وأعظم حججهم. وجميع الأقوام لو تأملت في كتاب لا تجد هذه حججهم وهذه أجوبتهم. وأعظم حججهم حجة ماذا؟ إن وجدنا آباءنا على أمة، ما من قوم أرسل الله لهم رسولا إلا احتجوا بهذه الحجة، وهذه الحجة لا زالت سارية، مفعولها قوي في حال كثير من الناس. كثير من الناس عندما تكلمهم بالحق والصواب وبأدلة الكتاب والسنة يحتج لك بماذا؟ بما كان عليه آباؤه أو أهل قريته أو يعني من يعني يعرفهم من المعظمين. هذه حجج، ولا زالت هذه الحجة سارية عند كثير من الناس، وهذه حجة باطلة، هذه حجة أخواني باطلة. يلتفت إليها الإنسان، الآباء والأجداد إن كان ما هم عليه حق حيا هلا وسهلا، وإن كان ما عليه ليس كذلك فالإنسان يلتفت لي هذه الحجة التي ما من مبطل إلا واحتج بها. إنما يعظم الإنسان الحق متى جاءه، حتى لو خالف ما كان عليه أبي وجدي وأهل قريتي وأهل مدينتي وأهل بلدي. أقول أهل بلدي على طريق أنا معاهم، لا، وإنما التفت للحجة والدليل الواضح، الحجة الصريحة. فيعني بعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك أن ذكروا هذه الحجج وردوا عليه، ثم ماذا؟ طلبوا من صالح عليه الصلاة والسلام، طلبوا منه آية. طبعا يعني طلب الآيات يعني هذا يؤدي إلى نزول البليات. عندما يطلب الأقوام آية ثم بعد ذلك لا يعني يؤمنون، تأتيهم البلية، تأتيهم المصيبة، يأتيهم العذاب. وأهل مكة جاءوا يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لو جعلت جبال مكة ذهبا، لو جعلت جبال مكة ذهبا سنؤمن بك. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه، النبي حريص على إيمان قومه، فجاءه جبريل وقال يا محمد إذا أردت قلب الله لك جبال مكة ذهبا، ولكن إذا لم يؤمن قومك بعد ذلك سينزل عليهم العذاب. فبعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك أبى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أبى النبي هذا الافتراء، فقال نصبر على دعوتهم، لأن هؤلاء في الحقيقة قوم مكابرون مستكبرون، حتى لو رأوا الحق المبين لا يؤمنون. القلوب التي فيها الكبر ما تنقاد، ستتأول هذه الأمور. يعني أهل مكة نفسهم ماذا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الله سبحانه وتعالى بعد تجاوز عنه ورحمهم، ماذا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لا اقسم هذا، شوف الجبروت، شوف الكبر الذي في قلوبهم، والله الذي لا إله إلا هو. كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم على الحق، لكن الكبر الذي منعهم، الكبر الذي منعهم. حتى يقول أبو جهل كنا وبني هاشم كفر شيء رهان، نحن وبن هاشم ماذا كفر شيء رهان، يفعلون شيء نفعل شيء، يفعلون شيء نفعل شيء، نتسابق دائما في الفضائل. فقالوا منا نبي، يقول أبو جهل فقالوا منا نبي، من أين نأتي لهم بنبي؟ يقولهم يا أبو نبي نحن ما بنأتي بنبي، خلاص لن نؤمن، كبر والعياذ بالله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم باب تبكيتهم في يوم بدر كلمهم، كلم أبو جهل، كلم بقية الكافرين وهم في قليب بدر، هل كان يقول لهم صلى الله عليه وسلم هل وجدتم؟ يقول يا أبا جهل، يا عمرو بن هشام، يا عتبة بن ربيعة، يا وليد بن عتبة، شيبة بن ربيع، وبدأ يذكرهم واحد تلو الآخر، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال عمر يا رسول الله كيف تكلمهم، كيف تكلم أناسا قد جيفوا، يعني هؤلاء ماتوا شبع موت وانتفخت أجسادهم من الموت، كيف تكلمهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما أنتم بأسمع مما أقول منهم، هم يسمعون كما تسمعون. طبعا هذا يعني ليس في كل أحوال، مش كل ميت تذهب إليه يتكلم ويسمع كلامك، لا، هؤلاء أسمعهم الله سبحانه وتعالى كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة. وإلا الموت ماذا قال الله سبحانه وتعالى فيه؟ وما أنت بمسمع من في القبور. ولذلك النبي ماذا قال؟ إن لله ملائكة سياحون يبلغون عن أمتي السلام، لكن هؤلاء الله سبحانه وتعالى أسمعهم. قال ما أنتم بأسمع مما يقول مما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون الجواب، لكنهم ماذا؟ لا يستطيعون الجواب. قوم ثمود قوم صالح طلبوا من صالح أن يأتي لهم بآية، ولأنهم عرب طلبوا منه ماذا؟ طلبوا منه ناقة، وطلبوا منه أن تخرج الناقة من صخرة عظيمة، قالوا شوف هالصخرة أخرج لنا منها ناقة. وأيضا جاء في بعض الروايات، هذه رواية إسرائيلية لكن قضية الناقة مذكورة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أيضا نريدها ناقة عشراء، يعني ناقة حامل على وشك الوضع. فقال لهم تؤمنون؟ قالوا نعم نؤمن. فدعا الله سبحانه وتعالى فانشقت الصخرة وخرجت منها ناقة عظيمة عشراء. ناقة قمصار كانت ناقة عظيمة، ناقة فريدة في ظاهرها. لذلك ماذا قال لهم صالح؟ لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، يعني هذا البئر الماء ما تشربون منه في يومها، هي تشربه كاملا ثم تستفيدون من لبنها، وأنتم لكم يوم تشربون فيه من البئر. فخرجت الناقة، خلاص الأقوام الكبراء المستكبرون ما يريدون القيادة، لأنهم قد اعتادوا على استكبار، اعتادوا على الظهور، الآن صرنا نحن تبع لصالح، صير تبع نسمع الكلام، وذهبوا يمينا وفعلوا كذا وفعلوا كذا، ما يستطيعون. جاءتهم الآية التي طلبوها فأبوا الإيمان، ويعني تكلموا فيما بينهم على ماذا؟ على أن يعقروا الناقة. طبعا صالح حذرهم من ذلك، خوفهم وأنذرهم أنهم سيأتيهم العذاب إذا عقروا الناقة، ولكنهم كما قال ربنا سبحانه وتعالى فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم، بل زادوا وقالوا يا صالح ائتنا بعذاب الله إن كنت من المرسلين. كبروا والعياذ بالله، أنت من المرسلين طيب نزل علينا العذاب. فما كان منه صلوات ربي وسلامه عليه إلا أن أوعدهم أنه ماذا؟ أنه سيأتيهم العذاب. قال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، تمتعوا في داركم ماذا؟ ثلاثة
أيام،
ذلك وعد غير مكذوب. طبعا قبل ذلك ومن الأحداث العظيمة التي أرادوها، أرادوا أن يقتلوا صالح، أن يقتلوا أهل بيته، وكان كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه أهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أن دمرناه وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهم أرادوا يعني قبل قتل الناقة أرادوا أن يقتلوا صالح لكن لم يتمكنوا، فلما قتلوا الناقة أمهلهم صالح عليه الصلاة والسلام 3 أيام وقال لهم: ذلك وعد غير مكذوب. يقول أهل التفسير: ففي اليوم الأول اصفرت وجوههم، اصبحوا الصباح فإذا بالوجوه قد اصفرت، ونسأل الله السلامة والعافية. عندما يعني يأتي الضعيف الحقير مهما بلغ قوة وجاها ومنزلة في هذه الدنيا، فكلنا ضعفاء، كلنا لا نقدم ولا نؤخر شيئا إلا برحمة الله سبحانه وتعالى. اليوم الأول اصفرت الوجوه جميعا، فجعلوا ينظرون إلى بعضهم وقد تغيرت وجوههم. واليوم الثاني احمرت الوجوه، صارت حمراء، فايقنوا أن العذاب سيأتيهم. اليوم الثالث اسودت الوجوه، صارت وجوههم سوداء، فجلسوا خلاص ينتظرون العذاب. مضت هذه الأيام 3، فلما دخل الصباح جاءتهم الصيحة، عذابهم صرخة وصيحة، ويعني ملك المشهور والمعروف بعذاب الأمم هو جبريل عليه الصلاة والسلام، كان يرسله الله سبحانه وتعالى للأمم الكافرة فيعذبهم الله سبحانه وتعالى به، وناس يصرخ عليهم وناس يقلبهم وناس يفعل بهم بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر جبريل لليهود يعني قالوا: هذا يعني هذا الذي يأتي بالعذاب، هذا الذي يأتي بالعذاب. فجاءهم جبريل وصرخ فيهم صرخة، صاح فيهم صيحة، حتى هلكوا عن بكرة أبيهم وماتوا جميعا، صاروا جثثا هامدة، لم يبقى منهم أحد، لم يبقى منهم هذا، لم يبقى منهم أحد. فكان بعد ذلك أنجى الله طبعا صالح ومن معه من أهل الإيمان، فكان صالح يمر عليهم ويكلمهم بعد أن صاروا جثثا هامدة، ونسأل الله سلام العافية، ويخبرهم ويقول لهم يعني: أني قد نصحت لكم وكلمتكم وأنذرتكم وخوفتكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولذلك الإنسان مثل هذه الأحداث، مثل هذه العبر يتذكر بها العقوبة الأخروية. يعني الحمد لله رب العالمين يعني أننا لازلنا أحياء، لأن هذه العقوبة التي نزلت بها هؤلاء الأقوام وستستمر معهم بعد موتهم أبد الآبات. هذه العقوبة تنتظر كل من انحرف عن دين الله سبحانه وتعالى. فمثل هذه الآيات، مثل هذه القصص، أراد الله سبحانه وتعالى بها أخذ العبرة، أخذ العظة، أنه إن نجا العبد من عذاب الدنيا فعليه أن يجتهد حتى ينجو من عذاب الآخرة، وعذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العظة والاعتبار والاتعاظ، ونعرف يعني حقوق رب العالمين سبحانه وتعالى، وعلى رأسها قضية التوحيد، قضية لا إله إلا الله التي لأجلها أرسل الله الرسل وأنزل سبحانه وتعالى الكتب وعذب سبحانه وتعالى الأقوام الظالمين. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.